بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت هدى من العراق. هدى تقول: والدي توفي منذ سنوات وترك بيت، ووالدتي تسكن فيه، ووالدتي ما بين فترة وأخرى تريد بيع البيت وتوزيع الورث علينا، علما بأننا جميعا لا نرضى بذلك ولم نطلب الورث، لكن والدتي تقول: أخشى أن يكون علي إثم في تأخير الورث، علما بأن أنه ليس لها مكان آخر تعيش فيه، هل عليها إثم في ذلك؟ أختي هدى، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، قولي للوالدة ليس عليها إثم في هذا ولله الحمد والمن، فهي لها نصيب في هذا البيت، وأبناؤها وبناتها جميعهم راضون ببقائها وغير محتاجين إلى قسمة البيت، فليس عليه إثم في هذا ما دام أنه برضاكم، وهي ولله الحمد تملك حصة في هذا البيت، فطمئنيها وقولي لها أين تذهبين، ولذلك تبقى في البيت وتعيش فيه، ولكم أنتم الأجر والثواب كونكم ساعدتم الوالدة على البقاء في هذا البيت وتطمئن الوالدة ولله الحمد والمنة. أم معاذ من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني في خلافات بيني وبين أم زوجي، وتدعي علي وعلى زوجي، حتى في آخر رمضان كانت تلعن شكلي بسبب بنتها ابنتها الكبيرة، أخت زوجي وأخوات زوجي ما يكلموني، ولأنه من تصير سالفة جديدة يسمعون من أمهم يسمعون من ما يسمعون من الطرفين، يخاصموني، حتى نفسيتي تغيرت وقلبي شايل عليهم ولا أكلمهم وأتجنب المشاكل. تقول: يعني هل يعني ألتمس السماح منهم مثلا إذا كان عندي نية ذهاب إلى العمرة وزوجي رافض يروح معي إلى العمرة بحكم عمله، وإخواني كذلك، وعندي ولدي عمره 7 سنوات، هل يكون محرم؟ أختي أم معاذ من سلطنة عمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين والدة زوجك وأخوات زوجك على خير. أولا أختي الفاضلة، يعني لابد أن تستفهمي عن سبب العداوة هذه التي من أم زوجك لك، هل أنت تسببت في هذا؟ هل صدر منك خطأ أو تقصير معين مثلا؟ هذا مهم يا أختي الفاضلة، فأنت تستنطقين والدة زوجك، تقول لها: يا عمتي، يا خالتي مثلا، يا أمي، من باب التلطف والتودد، يعني ما سبب العداوة، ما سبب هذا اللعن، ما سبب هذا الدعاء؟ فإذا قالت: والله أنت فعلت كذا أو قلت كذا، أحد نقل لها كلام، تقول: هذا كلام غير صحيح، أو والله أنا كنت مريضة، أنا كنت كذا، أنا قصدي أن يكون حتى تطمئنين أنت أنه أنت ما تسببت في مثل هذا الأمر، فتفهمينها. يعني قد يكون بعض الناس عنده استعجال وعنده ظنون سيئة أو يتأثر بمجرد كلام يأتي، فاقطعي هذا الأمر، تقول: إن والله ما في شيء، وحاورت والدة زوجي وناقشتها وحصل كلام وكذا، لكن أبدا هي هكذا، هذا خطر عليها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، هذه والعياذ بالله تلعن وفي شهر رمضان أيضا، يعني هذا ذنب عظيم نعوذ بالله. ما من إنسان يلعن أحدا إلا واللعنة تصعد إلى السماء، فتغلق أبواب السماء أمامه، تغلق أبواب السماء أمامه، فتذهب يمينا وتذهب شمالا ثم تنزل، فإن استحقها من وجهت إليه اللعنة، وإلا رجعت على اللاعن والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لعن البهائم، البهيمة ما تلعن، كيف تلعن ولدها وكيف تلعن زوجة ابنها، وكيف تلعن أحفادها، وكيف يعني تتخلق بهذا الخلق السيء، فهي على خطر، على خطر. ولا يجوز لبناتها أن يتعاطفوا معها بالباطل، ما يجوز. يعني البنات الآن يشوفون والدتهم على خطأ وظلمتك يقفون معها، الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الواجب على البنات يقول لأمهم يا والدتنا هذا ما يجوز، هذا حرام، اللعن هذا ما يجوز، وبعدين بنت الحلال هذه ما أخطأت، وين الخطأ، وين الخطأ؟ يسألون والدتهم وين الخطأ فيه. إذا كان في خطأ خلاص تعتذرين أنت يا أم معاذ، إذا والله ما في خطأ ما يجوز لهم يقفون مع والدتهم، كونها والدتنا خلاص نقف معها بالحق والباطل والصح والغلط، لا ما يصلح هذا، يشاركونها في الإثم. وأنا أخشى على هذه العجوز، أخشى عليها من بأس الله ومن سخط الله، لأن هذه الذنوب والعياذ بالله العقوبة معجلة فيها، معجلة. اللي يسعى والعياذ يبغي يعني يظلم الناس ويبهت الناس ويؤذي الناس والعياذ بالله، هذه العقوبة معجلة، هذه عقوبة معجلة. ولذلك بارك الله فيك، احرصي على زوجك اللي هو رأس مالك، حاولي أن تبيني له يعني الأشياء التي يعني ينقمون عليك فيها، احرصي على أولادك وربيهم، احرصي على التواضع، واذهبي لوالدة زوجك قولي لها أنت في مقام الوالدة، أي خطأ أي شيء يصدر مني خبريني عشان أعتذر أتأسف، أو أبين لك أني أنا ما فعلت هذا الشيء، أو أنا ما عندي قدرة على هذا الشيء. أما هكذا فالخوف على هذه العجوز أن الله يبتليها في يفرق بينها وبين من تحب، ممكن يفرق الله عز وجل بينها وبين بناتها وبينها وبين عيالها، سلط الله عليها عقوبة، لأن هذه الذنوب والعياذ بالله خطيرة التي فيها أذية المؤمنين والمؤمنات. وأختي الفاضلة بالنسبة لك، لا تذهبين إلا بمحرم، لا تذهبين إلا بمحرم، بارك الله فيك. أم كهلان من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني عندي 4 أطفال، 3 أولاد وبنت، أريد أعمل يعني ربط نهائي لمسألة الحمل، هل يجوز أم لا، لأني يعني مكتفية بهذه الخلفة. أم كهلان بارك الله فيك، بالنسبة للأولاد لا شك بأنهم نعمة من نعم الله عز وجل، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ويقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين. فالبنين هؤلاء الأولاد من زينة الحياة الدنيا، قل جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين. والأنبياء كانوا يطلبون الولد، زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأنا أنصحك أخت الفاضلة لا تفعلين حتى إذا بلغت سن اليأس، خلاص سن اليأس، إلا أن تكوني مريضة أو مثلا ممكن تنظمين الحمل يعني كل سنتين كل 3 كل 4 سنوات، أما تمنعين الحمل بالكلية لا لا ما يصلح هذه يا أخت الفاضلة. هؤلاء الأولاد كلما كثرتي من الأولاد خير لك وبركة. وأيضا يباهي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، وما تدرين لعل أحد هؤلاء الأولاد الذين يأتون يكون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمت الله من عمان تقول أنا معي فراغ كبير في وسط حاجبي اليسار بسبب خياطة تعورت لما كنت صغيرة، هل إذا يعني وضعت شيء جل مثلا أو حاجة مثلا هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك تعانين عيب خلقي في الحاجب الأيسر، يعني بسبب مثل ما ذكرتي أنك تعورتي وأنت صغيرة صار فراغ، يجوز لك بارك الله فيك أن تملئي هذا الفراغ، تملئين هذا الفراغ اللي في الحاجب سواء بكحل مثلا أو تصبغين الحاجب مثلا أو تزرعين الشعر مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد وليس له علاقة بالنمس. بارك الله فيك. الأخ محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول: حاليا أسكن في شقة إيجار، قيمة الأجار حوالي 5 مرتبي، عندي دين طويل الأمد، اشتريت منزل غير جاهز للسكن، أسدده خلال 6 سنوات بقسط شهري يعني يؤخذ من ثلثي مرتبي. السؤال: هل يمكنني بيع السكن غير الجاهز من أجل عمل مشروع يساعدني في سداد الدين؟ وهل أدخل في حديث من باع دارا إلى آخر ما ذكر؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، صلى الله تعالى أن ييسر أمرك. الذي فهمت من سؤالك يا محمد أنك أنت اشتريت الآن شقة لم تكتمل، بمعنى ما يسمى عندنا على المخطط، يعني هي غير موجودة، فبدأت تدفع أقساط، فإذا اكتمل البناء تكون قد ملكتها. هذا لا يجوز يا أخي الفاضل أن تبيعها أو أن يتناقلها الناس وتصبح محل التجارة. لماذا؟ لأن هذه أصلا جوزت على خلاف القياس. الأصل ما يجوز بيع المعدوم، هي معدوم، لكن جوزتها الشريعة، وهذا يسمى استصناع، جوزتها الشريعة للحاجة، فأنت محتاج ما عندك سكن تدفع، نعم، في بالنسبة للأول حتى تكتمل، فإذا اكتملت وصلحت للبناء أو قبضتها بأي نوع من أنواع القبض وهو الإفراغ، ما يسمى إفراغ الصكوك، جاز لك أن تبيع. أما الآن فلا يجوز أن تتناقلها الأيدي بيعا وشراء. بارك الله فيك. إسراء من فلسطين تقول: والدي توفي بمرض السرطان من 3 سنوات، كان يبلغ من العمر 58 عام، الناس تتكلم بأن توفي صغير ما تهنى بعمره، وهذا يجعل حسرة في قلوبنا عليه، ما هي النصيحة؟ أختي إسراء من فلسطين، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أولا يا إخواني يا أخواتي، الموت حق، والموت إذا جاء فإن الإنسان لا يتأخر ولا يتقدم ولا لحظة واحد، ولذلك الله عز وجل قال: لكل أجر كتاب، قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وجل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الأمر الأول، ذلك الموت إذا جاء الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، والإنسان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام كتب بأن فلان يعيش هذا العمر. شوف من الناس الآن من يعيش عمر قصير في بطن أمه، يموت جنين في بطن أمه، وبعض الأجنة كمل 9 أشهر لكن سبحان الله ينزل ميت. في من الناس من يعيش يوم يومين، من الناس من يعيش سنة سنتين، من الناس من أطفال يموتون 10 سنوات، وفي عمر الزهور 15 سنة و20 سنة و30 و40 و50، في من الناس من يعمر. ولذلك لا يجوز للناس أن يقولوا: والله فلان ما تهنى بشبابه، ما تهنى بعمره، هذا كأنه في اعتراض على القدر. والله جل وعلا قل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. الموت هذا سبحان الله آية من آيات الله، الإنسان ما يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة. كيف يأتي مسلم الآن يؤمن بالقدر يقول: والله فلان ما تهنى بشبابه، فلان ما تهنى بعمره، فلان راح وكذا، هذا كله حرام ولا يجوز. والواجب على الناس أن يعزوا أهل الميت، يعزونكم بكلام طيب، يعني مثل هذا الكلام، يقولون: هذا أجله، كلنا نحن أموات، أبناء أموات، نحن كلنا على هذا الطريق، ويتسلون بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته فيه. أعظم مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مات عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، سنوات عمره كلها قضاها في تبليغ دين الله وفي الجهاد في سبيل الله، وتعرض من الأذى، تعرض للأذى يعني صدمات في حياته، مفاجآت كلها احتسبها في ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، لا يجوز أن يقول أحد والله فلان مات وما تهنى بعمره، فلان مات وما تهنى بشبابه، هذا كلام خطير. ما تدري الآن أختي إسراء بارك الله فيك، يمكن والدك الآن في جنات النعيم، وإن شاء الله أرجو الله تعالى يجعله في جنات النعيم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في من الناس الآن من انتقلوا عن الدنيا، نحن نبكي عليهم ونحزن عليهم، هم فرحون عند ربهم سبحانه وتعالى وينعمون لأنهم لقوا الله عز وجل، موحدين مؤمنين على عمل صالح، ونحن نحزن عليهم، هم ما شاء الله اللهم بارك في نعيم وفي لذة وفي راحة، وذهبت عنهم أوضار الدنيا وأحزان الدنيا وهموم الدنيا ومشاكل الدنيا. الله عز وجل أكرمهم، قبورهم روضة من رياض الجنة، قبورهم روضة من رياض الجنة. حتى لو قيل لهم ترجعون يقول كيف نرجع، كيف نرجع إلى الدنيا دار الأمراض والأعراض والتعب والنصب. فأختي الفاضلة أنت الآن لا تنشغلين بكلام الناس هؤلاء، وقولي لهم إذا قالوا لكم هذا الكلام قولي لهم قولوا خيرا أو اسكتوا، قولوا خيرا أو اسكتوا. أنتم جاي تعزون تسلون ولا تحزنوننا وتدخلون على يعني نفوسنا الألم؟ اتقوا الله فينا، ما يجوز هذا الكلام. وقولهم صححوا إيمانكم وعقيدتكم، والآن الواجب عليكم الدعاء للوالد، الصدقة عن الوالد، صلة الرحم التي تصل من طريق الوالد، أعمامكم وعماتكم وأجدادكم مثلا، يعني الاستغفار للوالد، هذا الذي يجب عليكم تجاهه، أو من حق الوالد عليكم بارك الله فيكم. لا تلتفتون إلى مثل هذا الكلام، كونوا أنتم أثبت من هؤلاء، قولوا لهم اتقوا الله، هذا كلام في اعتراض على القدر، لا تقولوا مثل هذا الكلام. بارك الله فيك يا إسراء. أبو عبد الله من الإمارات بارك الله فيه، يعني أبو عبد الله يقول لي أشهر أنا أعاني من تخبط في أخلاق زوجتي نتيجة خلاف وأوهام مما تسبب في قذف الناس بغير وجه حق واتهامهم، تخرج من دون إذني متى شاءت، يعني حرمت نفسها علي دون وجه حق. أنا متصبر محتسب، لأن عشرة بيننا 23 سنة، بيننا أولاد 5، يعني للأسف ذكر أشياء كثيرة، في ضغوطات عليه، يقول يعني ما يمكن المكوث دون امرأة، أحتاج إلى يعني امرأة، لكن المرأة صادة عني، يريد يعني نصيحة في مثل هذا بارك الله في الجميع. أخوي أبو عبد الله من أبو ظبي الإمارات، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجتك. أخي الفاضل، يعني الخلافات الزوجية إما أن تكون بوجود سبب ظاهر، وإما أن تكون من دون سبب ظاهر. وجود سبب ظاهر مشكلة من أحد الزوجين، تقصير مثلا، ضرر، أذية، هذه لابد من حلها. والحياة الزوجية يعني يحصل فيها شيء من هذا، ما في بيت إلا ويتلبد في سماء البيت يعني شيء من الإشكالات والخلافات والنزاعات، طبيعي جدا، ما خلى بيت، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي أطهر البيوت وأشرف البيوت ما خلى. فإذا كان هناك سبب من طرفك أنت، قل لها ليس عيبا الرجل يعتذر إذا أخطأ، ما هو بعيب أبدا، بالعكس هذا يدل على سمو يعني هذا الرجل، على سمو أخلاقه، وعلى يعني فعلا ابتغاءه للحق، يبتغي الحق هو. فإذا كان هناك تقصير من جهتك، أنت طبعا ذكرت قصة، احنا ما ندري، نريد أن نسمع أم العيال أم عبد الله وش عندها، والله أنت قصرت في النفقة، ضربتني، أهنتني، سبيت أهلي مثلا، يعني هذه مع حق تعتذر، تعتذر. إذا كان والله من دون سبب هكذا، ما في سبب يعني من جهتك أنت، لكن هكذا المرأة تمردت من دون سبب، ننتقل إلى الثانية. من دون سبب ظاهر إما أن يكون شيطان من شياطين الإنس لعب بعقل المرأة، وإما أن يكون شيطان من شياطين الجن. شيطان من شياطين الإنس هؤلاء المخببين الذين يفسدون الآن البيوت للأسف الشديد، مع وسائل التواصل هذه، مع الانفتاح العالمي الآن، هناك من يعني هو مندوب عن إبليس والعياذ بالله، يدخل على النساء فيلوث أفكار النساء، يخبب النساء على البيت، على الزوج وعلى الأولاد. هناك مثل ما يمني الشيطان من يتبعه، يعني شوفي نفسك، شوفي حياتك، صحتك أهم، لا تلتفتين إلى زوجك، لا تهتمين إلى أولادك. يعني وصل الحال ببعض النساء طفلها ها اللي هو فلذة كبدها، قرة عينها وقطعة منها تهمله بسبب هذا الغسيل للدماغ، صار غسيل للدماغ. والله أهم شيء اهتمي بذاتك. أصبحت بعض النساء أصبحنا أنانيات ذاتيات، ما يعرفنا لأحد حق. فممكن يا أخي الفاضل، ممكن تناقش زوجتك، تشوف من وين تسلل إلى هذه الأفكار، أو يكون هناك والعياذ بالله يعني شيء شيطاني، كمثلا عين حاسدة قوية مثلا، أو سحر والعياذ بالله، أو عين كما ذكرت عين قوية، هذه تحتاج إلى رقية. الإنسان مثلا عاش مع زوجته 23 سنة أو 25 سنة وحياة مستقرة وآمنة، وفجأة تتغير الحياة، لابد في سبب، ما في شيء إلا له سبب أبدا. سبب إما أن يكون من طرف الزوج، كونه يؤذي ويضرب ويشتم ويقصر، ممكن. طيب الزوج قائم على البيت خير قيام، ومطيع لله ومطيع لرسول الله، ورجل صالح وزوج مثالي، إذن في مشكلة. المشكلة هذه لابد من بحثها يا أخي الفاضل. ولذلك أنا يعني نصيحتي لكل امرأة تتقي الله عز وجل، وتحرص على الاستمساك بزوجها وببيتها، وأن تعلم أنه ما في بيت يخلو من مشكلة، كل البيوت، لكن تخف في بيت وتكثر في بيت، البيوت العاقلة الناضجة اللي فيها إيمان وتقوى يعني يمتصون مثل هذه الخلافات ويتجاوزون هذه المراحل، لأنهم يعلمون بأن هذه الدنيا ممر ها ومعبر وليست بمقر، ويتجاوزون ويتسامحون ويتغافرون، ويحصل بينهم من الصبر على بعض، ويعني يقول هذه نحن في سفينة لابد من النجاة. وفي بيوت لا، يعني تحصل الخلافات قوية. لماذا؟ ضعف الإيمان، ضعف تقوى الله عز وجل، ضعف العقل أيضا، ما في عقل، الخلافات قوية، كل واحد يتمسك برأيه، كل واحد يشد من جهته ها حتى ينقطع هذا الحبل. فلذلك كل امرأة تتق الله وتخاف الله وتستمسك، هذه الزواج نعمة، والزوج وجوده نعمة، والمرأة تحتاج إلى الزوج، والزوج يحتاج إلى المرأة، هكذا تتأسس الأسر والناس يتغافرون. الله عز وجل الذي خلقنا وهو رب العباد سبحانه وتعالى، ها من الناس من يشرك به ويكفر به، فإذا تاب غفر الله له، غفر الله له، بل بدل سيئات هذا المذنب إلى حسنات، يذنبون. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل الذي بطشه شديد سبحانه وتعالى، عزيز ذو انتقام، شر العباد صاعد إلى الله وخيره نازل إليه. نحن يجب علينا أن يعني نحن نقرأ القرآن ونقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يصير عندنا مثل هذه الأخلاق، تحمل بعض، تجاوز، ما نقف عند كل نقطة. لو أننا وقفنا عند كل نقطة ما استمرت الحياة، ما عاشت البيوت. والبيوت بالمناسبة ما كل بيت يبنى على الحب فقط. والله بعض النساء تقول: والله أنا ما أحب زوجي. طيب 23 سنة و 24 سنة و 25 سنة الآن جاية تقولين أنا ما أحب زوجي؟ ومن قال أن البيوت لازم تبنى على الحب؟ في مودة، في رحمة، في ألفة، هذه كلها أشياء موجودة، وهذه التي تأتي بالحب، هذه التي تأتي بالحب. أسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجتك على خير. أنا مثل ما وصيتك، فتش نفسك أنت أولا، شوف وش إذا كان في خطأ اعتذر، ما في خطأ لابد أن تعرف السبب، مهم جدا. مثل ما ذكرت لك، قد يكون هناك شياطين من الإنس والعياذ بالله لوثوا عقل امرأتك، دخلوا على نفسها الطاهرة وقزموها، جعلوها تهبط من دوحة العز والكرامة إلى هذا الحضيض من التصرفات الرعناء والحمقاء. سألها، شوف بارك الله فيك. وأنت يا أبو عبد الله أصلح ما بينك وبين الله، احرص على أن يكون الطريق اللي بينك وبين الله ما في أي عقبات، أقم الواجبات والفرائض وابتعد عن المحرمات، ها هذا سبب بإذن الله تعالى من أسباب تيسير أمورك. هبة من سورية تقول هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة وسورة الكهف الخميس والجمعة نيابة عن زوجي؟ أختي هبة من سورية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لقراءة القرآن ما ينوب أحد عن أحد، قراءة القرآن ما ينوب أحد عن أحد، أنت تقرأين لنفسك لكن تدعين لزوجك. وبالمناسبة يعني من السنة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، تقرأين لنفسك، وإذا انتهيتي مثلا ادعي لزوجك تشكرين على هذا الحس اللي فيه رحمة. يعني قبل شوي أبو عبد الله يعني أعطانا سؤال محزن، شوف الآن ما شاء الله هبة من حرصها على زوجها تقول أريد أن أقرأ وأجعلها لزوجي. لا ما يصلح يا أخت الفاضل، تشكرين على هذه المحبة وعلى هذه الرحمة وعلى هذا الود اللي بينك وبين زوجك، لكن اقرأ لنفسك وادعي لزوجك. بارك الله فيك. حلا من ليبيا تقول أمي أمية لا تعرف القراءة والكتابة، ولكن يعني تقرأ القرآن بالسماع وتختم كل رمضان وتردد، تستخدم الجوال أو مصحف القلم، هل تقبل قراءتها؟ حلا من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للتعامل المسلم مع القرآن من حيث يعني القراءة على نوعين، القراءة وهو تحريك اللسان بالقرآن، والسماع سماع تعبد وتأله وتنسك لله عز وجل. الأولى معروفة قراءة القرآن، فيه عبادة وهي عبادة استماع القرآن. فإذا كانت والدتك ما تعرف القراءة مطلقا تستمع إلى القرآن. الحمد لله الآن حتى الجوال اللي بعثت أنت رسالة منه هذا فيه تطبيقات للقرآن وفيه مشاهير القراء في العالم الإسلام، فممكن تعلمينها تستمع إليه. كذلك حبس نفسها على القلم القارئ أو المصحف القارئ أيضا هذا عبادة، ما دام أنها نوت بذلك، نوت تستمع إلى القرآن، وضع القلم على الآيات مثل سماع القرآن من الأقراص المدمجة أو من الإذاعة مثلا، الأمر واحد. لكن قولي للوالدة إذا كانت تحفظ بعض الآيات عفوا بعض السور ترددها مثل الفاتحة، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، فممكن ترددها. بارك الله فيك. معتز من ليبيا يقول الإمام عندنا أحيانا لا يجلس جلسة التورك، هل نتبعه أم نجلس جلسة التورك حتى ولو هو لم يجلس؟ معتز من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمأموم الأصل أنه يتابع الإمام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه قاعدة مهم، لا يختلف المأموم، لا يخالف المأموم الإمام وإنما يتابعه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وهكذا. هذا الأصل. في ضابط معين فيما يتعلق باختلاف المأموم مع الإمام في بعض السنن، يعني مثلا عندك سنة التورك، سنة جلسة الاستراحة مثلا، سنة رفع الأصبع في التشهد مثلا، أو سنة وضع اليدين على الصدر، هذه موجودة. يعني يوجد بعض الأئمة يخالف المأمومين أو المأمومون يخالفون الإمام في هذه السنن. طيب هل للمأموم أن يخالف الإمام إذا اعتقد بأن هذه سنة؟ الجواب نعم، لكن فيها ترتيب. أي سنة تمنع المأموم من متابعة الإمام فإن المأموم يترك هذه السنة ويؤجر عليها، يؤجر لاستجابته للنبي عليه الصلاة والسلام في متابعة الإمام. وأي سنة لا تمنع المأموم أو لا تؤخر المأموم عن متابعة الإمام فيأتي بها المأموم. يعني مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه سنة في قول جماهير أهل العلم، في مذهب فقهي من المذاهب على أن السنة السدل. طيب لو وضع المأموم الذي يعتقد سنية هذا هل يتأخر عن الإمام؟ الجواب لا، إذن يأتي المأموم بهذه. طيب التشهد، رفع الأصبع في التشهد، إذا اعتقد المأموم بأن السنة أن ترفع أصبعك من أول التشهد إلى آخره والإمام لا يعتقد ذلك، يجوز للمأموم أن يأتي بهذه السنة. لماذا؟ لأنه لا يتأخر عن الإمام، ما في تأخر عن الإمام، واضح؟ عندنا مسألة التورك، الآن التورك يكون في التشهد الأخير. عندنا التورك، الراجح من أقوال أهل العلم أن التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. عندنا الصلوات اللي فيها تشهدان الرباعي والثلاثي، فالإمام إذا ما يتورك، يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجعل إليته اليسرى على الأرض، هذا التورك. طيب المأموم لو تورك ما خالف، يعني ما تأخر عن الإمام، لأنه في التشهد الأخير يأتي بها أيضا. جلسة الاستراحة لأهل العلم كلام فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام إذا كان لا يرى جلسة الاستراحة، المأموم لا يجلس جلسة الاستراحة إذا كان يعتقد سنيتها. لماذا؟ متابعة للإمام، لأن الإمام إذا رفع سيتأخر المأموم عن متابعة الإمام. ومن أهل العلم من قال إذا فقه الناس سنة جلسة الاستراحة، وأن جلسة خفيفة جدا ما يحصل فيها تخلف عن الإمام إلا بالقدر الذي يجلس فقط هكذا ويقوم، قالوا يأتي بها لأنها سنة. ولذلك جلسة الاستراحة من الخطأ إطالتها. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال الله أكبر من السجدة الثانية يجلس جلسة بحيث يطمئن هكذا ويقوم، ما يجلس مثل ما يجلس بعض الناس بقدر جلسة بين السجدتين أبدا، لأنه ما فيها ذكر، ولذلك بمجرد أن يستقر هكذا قام. فلو تابع الإمام فيها لا حرج في ذلك. عموما الأمر في هذا واسع، بارك الله فيك. الأخت أم إبراهيم من السودان تقول حصل بيني وبين زوجي يعني مشكلة، حلب بالطلاق يعطيني اللي أطلبه، طلبت مبلغ 200,000 سوداني بالرغم أنه مقصر في حقوقي، قال ما أقدر على المبلغ الحين، لو 7 أشهر ما جاء كملت 3 حيض، هل وقع الطلاق؟ هل حرمت عليه مثلا أو هو قصد الطلاق؟ تقول أريد الجواب. أختي أم إبراهيم من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لما شرحتي، أولا هو قال حلب بالطلاق يعطيك اللي تطلبينه، الآن طلبت منه مبلغ ما استطاع يوفره، ما زال يعني الأمر، لأنه ما ذكر وقتا، ما ذكر وقت، قال ما قال حلب بالطلاق يوفر لك المبلغ في ظرف سنة اللي تطلبينه أو سنتين. إذن هو الأمر مفتوح، الأمر مفتوح، ولا قصد أنه والله في الفترة الحالية اللي تطلبين فيها مباشرة مثلا، هذا من حيث يعني الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان هو لم يقصد الطلاق أصلا، ما قصد الطلاق وإنما قصد أن يحث نفسه على أن يعطيك المبلغ وعلق على هذا، فهذه فيها كفارة يمين إذا هو عجز عن يعني توفير المبلغ، إذا عجز عن توفير المبلغ، وينبغي له أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ولا يدخل في ورطات الطلاق، يعلق الطلاق بمثل هذه الطريقة. عموما بارك الله فيك، يعني الطلاق لا يقع بمثل هذه الصورة، وينبغي لك أن لا ترهقي زوجك وأن لا تطلبي منه ما يعجز عنه، وتحرصين على أن تعاشري زوجك بالمعروف كما هو يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، بارك الله فيك. سالم عمر من ليبيا يقول أم قتلت ابنها أثناء الرضاعة وهي في النوم، ماذا عليها أن تفعل؟ هل مثل من قتل أحدا في حادث سيارة؟ سالم عمر من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي ترضع طفلها ثم استيقظت ووجدته ميتا، لابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول إذا فعلا اعتقدت هي أو غلب على ظنها أن هذا الطفل إنما مات بسببها لأنها وجدت نفسها قد نامت عليه وخنقته مثلا، نامت عليه فكتمت أنفاسه، لا شك بأن هذا قتل خطأ، فعليها الدية والكفارة. الكفارة طبعا عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، والدية لمن يرث الميت، وهي تحرم من الأخذ من الدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للقاتل شيء يعني من الميراث. أما إذا الحالة الثانية إذا وجدت ابنها ميت بجوارها وليس هناك أثر على أنها نامت عليه أو مثلا وضعت البطانية على وجهه مثلا، ولكن هكذا وجدته بجوارها ميت وليس هناك ما يدل على أنها تسببت في ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم فاروق من إيران بارك الله فيها تسأل تقول هل الطفل إذا مات غرقا يحسب شهيد على حسب الحديث؟ أم فاروق من إيران بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة وهي أن أطفال المسلمين بالإجماع في الجنة، أطفال المسلمين كل طفل مات قبل البلوغ فهذا في الجنة بإجماع أهل الإسلام ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني بالنسبة للطفل إذا مات غرقا، هل يعني يقال بأنه شهيد على ما جاء في الحديث أن الغرق شهيد؟ يعني العلماء يقولون ما دام أن أطفال المسلمين قبل البلوغ يكونون في الجنة فإنما ينصرف الشهادة على البالغ، ولذلك أخت الفاضلة يعني اطمئني، وهذا الطفل الذي مات قبل البلوغ إن شاء الله من أهل الجنة بارك الله فيك. عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول هل يوجد سنة قبلية للجمعة وما حكم تأخير أذان الجمعة إلى ما بعد وقت الظهر بعشر دقائق لكي يتسنى المصلين صلاة ركعتين قبل الخطبة ظن منهم أنها سنة قبلية؟ أخي عبد الله من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعة ليس لها سنة قبلية، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما سنة مطلقة، سنة مطلقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وأيضا في السنن أنه قال وصلى ما شاء، حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر قال فيه وصلى ما شاء، يعني صلى النفل المطلق ما شاء. أما السنة الراتبة فهي بعدية بعد صلاة الجمعة ركعتان أو أربع أو ست على خلاف بين العلماء. بالنسبة لما ذكرت من تأخير الأذان بعد وقت الظهر بعشر دقائق لعلك تقصد الأذان الثاني، لأن الجمعة يؤذن أذان أول وأذان ثاني، فتأخير الأذان الثاني لا حرج. وأيضا هل يصلى بين الأذانين؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ما في بأس يا أخي الفاضل، ولا يشدد على الناس في هذا لأن هذا يدخل ضمن عموم هذا الحديث. وإن كان طبعا العلماء يقولون بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، لكن إذا حصل الأذان العثماني أذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني ولو بعد عشر دقائق ربع ساعة لا حرج، حتى لو كان يعني القصد أن يقوم الناس ويصلون مثلا لا بأس بذلك بارك الله فيك. رانيا الحسن من سوريا تقول لي حاجة عند الله وأنا ولله الحمد مؤمنة بأن الله مجيب المضطر إذا دعا، هل يجوز لتخصيص سورة البقرة كل يوم أقرأ أقوم الليل بها وأدعو بحاجتي؟ رانيا الحسن من سوريا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك حاجتك وأن ييسر أمرك وأن يفرج كربتك. أختي الفاضلة يعني تخصيص سورة معينة لغرض هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على أن سورة البقرة تخصص يعني يقرأها الإنسان بغرض حاجة معينة. وأما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. ولذلك أخت الفاضل الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت ما تحتاجين تأتين بصور توظفينها توظيف معين ما عليه دليل تقول والله أسأل الله الحاجة مثلا الفلانية، لا، وإنما تحرصين بارك الله فيك على أن يعني تتضرعين إلى الله عز وجل وتلجئين إليه بهذا الدعاء. الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، وجل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون فيستجيب الله لهم، زكريا دعا فاستجاب الله له، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له، يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيستجيب الله له. فاحرصي على أن ترفع يديك في قيام الليل مثلا، كذلك ما بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، الدعاء في السجود أيضا من دون رفع أيدي وإنما وأنت ساجدة، هذا من أفضل الأحوال التي يدعو بها الإنسان ويكون الإنسان قريب إلى الله عز وجل من أي حالة أخرى. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: أمي لا تحادثني منذ شهر ولا تسمح أو تفسح لي المجال ببرها وعلاقتنا منهارة، ما أعرف كيف أبدأ بإصلاحها وهي لا تفسح لي المجال ببرها أصلا. أمة الله من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين والدتك وأن يبعد الشر عنكما. أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا بد من معرفة السبب، ما هو السبب الذي جعل الوالدة تغضب منك؟ أبدا ما فيه أم ولا أب يغضبان على ولد سواء كان ذكر أو أنثى إلا لسبب. فأنت قولي للوالدة ما هو السبب. قد تكونين أنت، سامحيني أقول هذا الكلام، مقصرة في البيت، يعني مثلا الوالدة هي التي تقوم بشغل البيت وعمل البيت وكذا، أو قد يعني تكلفك بعمل وأنت ما تقومين به على خير وجه مثلا، أو مثلا أنت تكثرين مثلا النوم وتتركين الوالدة مثلا. أنا أقول مثلا، أنا ما أدري، إن شاء الله أنك أنت من خيرة البنات، لكن لابد أن تعرف السبب، حتى إذا رفعت السبب عادت المياه إلى مجاريها. إذا تركت هذا الأمر اللي سبب لك مشكلة بينك وبين الوالدة، الأمور طيبة إن شاء الله. ونصيحة للوالدة أن تكون يعني فعلا والدة. إحنا ما دائما نذكر الأم، أول ما ينقدح في أذهاننا ما هو الرحمة عند هذه الأم. ها، الأم هي المحضن الدافئ، هي الرحمة، هي اللي يلجأ لها أولادها حينما يعني ينتابهم شيء أو يحصل شيء. فلا تكون قاسية. يعني أنا يؤلمني أن أسمع مثلا أم تقسو على أولادها قسوة لا حدود لها، هذا والله مؤلم. هذا سبحان الله يتنافى ويتعارض مع خلق الله عز وجل عليه الأم، اللي استحقت أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث مرات، والرابع للأب. استحقت هذا، لماذا؟ لأن هي مستودع حنان، هي مكنوزة بالرأفة والرحمة تجاه أولادها. ما يتصور الإنسان أن أم تكون شرسة قاسية وغليظة وخشنة مع أولادها. فلذلك أعيني بنتك على برك، يعني وش اللي لا 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 تصدين عنها وتغلقين الأبواب والشبابيك وتقطعين كل حبال التواصل، لا، اتركي خط رجعة لهذه البنت. إذا قالت لك قولي نعم عندك الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، عندك التقصير الفلاني. بعض البنات ما تنتبه، في بنات ما ينتبهن للخطأ. فقضية الصدود وعدم النقاش والحوار هذا غير جيد. عموما بنتي الله يرضى عليك الآن، ادخلي على والدتك، قبلي إيديها، قبلي رجليها، قبلي رأسها، قولي لها أنا آسفة، أنا أعتذر، ما أدري ما هو الخطأ اللي ارتكبته أنا مثلا. فإذا قالت لك كذا قولي أنا سأستجيب لك ما دام أنه في غير معصية الله، وستجدين الأمور طيبة بإذن الله تعالى. هذا الذي أرشدك إليه مع وصيتي لك بكثرة الدعاء وإصلاح ما بينك وبين الله عز وجل. أحيانا يا أولادي وبناتي، أحيانا الإنسان بعض الأولاد يبتلى لأنه مقصر، قد يعني يسلط الله عز وجل عليه الأب أو الأم، تتغير نفسيتهم على الولد بسبب ماذا؟ أنه هو مقصر في طاعة الله، ينام عن صلاة الفجر مثلا. فالله عز وجل يجعل قسوة في قلب الأب تجاه الابن، هذه عقوبة معجلة. فأنت أصلحي ما بينك وبين الله، فتشي عن نفسك، شوفي إيش اللي مقصرة في حق الله عز وجل، وحاولي أن تعيدي صياغة نفسك، إن شاء الله بإذن الله يعني ترجعين إلى الوالدة وترجع الوالدة إليك وأنت وإياها على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان من جزيرة موريشيوس يقول: ما هي الضوابط للمسلم في دولة غير مسلمة في طاعة مثلا الحاكم أو غير ذلك؟ يا أبو سفيان من جزيرة موريشيوس، أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم إذا كان مواطن في دولة غير مسلمة يجب عليه أن يلتزم بالأنظمة وبالقوانين، وهو بنفسه يقيم شعائر الله، من يتردد على المساجد إذا كان مساجد، ويصلي ويصوم ويؤدي الزكاة، وبالنسبة لما يتعلق بأمور يعني أنظمة الدولة يلتزم فيها ولا يخالف في ذلك شيء، ما يخالف. وأهم شيء هو في نفسه أن يمثل الإسلام خير تمثيل، وأن يكون فعلا يعكس الإسلام الصحيح المعتدل حتى يتأثر الناس به ويدخلون في هذا الدين العظيم. بارك الله فيك. أبو محمد من الإمارات يقول: عثرت على مبلغ مالي وانتظرت مدة ثم تصرفت فيه علما بأني كنت في ضائقة مالية ودعوت الله بتفريج همي، وكأن هذا المبلغ أرسل إلي عندما دعوت، ماذا أفعل؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا يسمى لقطة، المال الذي وجدته هذا لقطة، وقد يكون الله عز وجل استجاب لك حينما دعوت الله سبحانه وتعالى، لكنك أخطأت في التصرف في هذا المال. أنت ممكن تملك هذا المال، لكن إذا اتبعت الطرق الشرعية، وذلك أن من وجد مبلغا ماليا وحمله أصبحت يده يد أمانة، يعني لو فردت فيه ضمنت مدة سنة كاملة، وتعرف هذا المبلغ في المكان الذي وجدت هذا المبلغ فيه، بمعنى تأتي إلى المحلات مثلا أو الأماكن الموجودة في هذه المنطقة، تقول إذا سأل أحد عن مبلغ فقده فهذا عندي، هذا رقم هاتفي عندي، وتعلن هذا وتتردد ما بين فترة وأخرى، وإذا مضى سنة كاملة وما ظهر أحد خلاص تملك هذا المبلغ. أنت الآن تصرفت فيه مباشرة، إذن أنت ضامن له، يجب عليك أن تعود من جديد وتعلن وتخبر من في المنطقة، هل أحد سأل عن مبلغ؟ لا تخبر بالمبلغ، قل مبلغ مالي. فإذا قالوا نعم، جاء رجل هذا عنوانه سأل، يتصل بك أو تتصل به وتسأله كم المبلغ، فإذا قال لك نفس المبلغ اللي وجدته بأي عملة، نفس العملة، حق له ما دام في حدود السنة وظهر هذا الرجل، ولو ظهر بعد ذلك حتى بعد السنة فإنك تضمن هذا. بارك الله فيك. أم عبدو من سوريا تقول: تزوجت عام 2000 بمهر مقدم 150,000 سوري غير مقبوض، ومؤخر 150,000 سوري غير مقبوض، في ذلك الوقت كان جرام الذهب 400 ليرة سورية، والآن أصبح سعر الجرام الواحد 600,000 ليرة سورية. من شهر توفي زوجي، كيف لي أن أحسب مهري مع مراعاة فارق العملة؟ أختي أم عبدو من سوريا، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لزوجك. بالنسبة لهذا المهر دين في ذمة الزوج لك، تأخذينه من تركته. أنت الآن أختي الفاضلة بين حالتين، إما أن تسامحين وتعفين عن هذا عن زوجك حتى تبرأ ذمته، وهذا ليس واجب عليك، هذا التفضل منك، وإما أن تطالبي بحقك. فإذا طلبت بحقك الآن عندنا مشكلة، وهي قضية الآن 300,000 ليرة سورية أنت تستحقينها، كانت في زمن السابق 150 مثل ما ذكرت سعر الجرام يختلف عن السعر الحالي، وعندنا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف، يعني مثلا من أهل العلم من يقول لا، لابد من أن يعني تعطى المثل 150 150، زادت أو نقصت. من أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بالقيمة، من أهل العلم من ذهب إلى أن الفارق إذا كان كبير أكثر من الثلث فيرجع إلى القيمة، دون الثلث لا، ليس لها إلا، ليس للشخص سواء رجل أو امرأة إلا هذا المبلغ حتى لا يدخل في الربا. ومن أهل العلم من ذهب إلى ربطه بالذهب، وأنت في واقع الأمر ما دام أن الزوج تأخر وما أعطاك فممكن تربطينه بالذهب في وقت 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 العقد اللي هو 150,000 الأولى فقط، أما 150,000 الثانية فهذه تستحقين في هذه في وقت الفرقة بس، يعني ما تأخذين إلا 150,000 فقط في وقت وفاة الزوج. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تسأل عن الحيوانات المعلوفة، تقول هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أن بهيمة الأنعام سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما الزكاة في السائمة، وهي التي ترعى أغلب الحول أو أغلب الحول. أما المعلوفة فلا زكاة فيها، فالراجح من قول أهل العلم وهي التي تعلف أغلب الحول أو الحول كله مثلا، هذه لا زكاة فيها، فالراجح من أقوال أهل العلم. أبو أحمد من العراق يقول زوجتي من متابعات برنامجكم المبارك تحاول أن تكون في كل شيء مطيعة لله إلا معي، فأرجو منكم النصيحة لها. أخي أبو أحمد بارك الله فيك، وبارك الله في الأخت أم أحمد، وتشكر على متابعة البرنامج وعلى الاستجابة والاستفادة وأيضا الترجمة العملية لما يعني تسمع ومن النصائح والفتاوى، هذه نعمة من نعم الله. يعني أم أحمد يا أبو أحمد عندها خير كثير ولله الحمد، لكن عندها مشكلة بينك وبينها، فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما هو السبب؟ تطيع الله عز وجل في كل شيء إلا أنت، في سبب؟ هل السبب من عندك أنت؟ هل أنت مقصر معها؟ هل أنت تضربها، تهينها، تسب أهلها مثلا؟ سامحني يا أبو أحمد، أنا أفترض يعني، هل أنت مثلا ما تعطيها حقها؟ هل إذا قلت لي لا والله أنا مطيع الله فيها والحمد لله قائم بالحقوق وأنا رجل صالح، يكون الكلام للأخت الفاضل أم أحمد أن تتق الله في زوجها وأن تعلم بأن حق الزوج عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بطاعة زوجها كما أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف. ولذلك عند مسلم من حديث جابر في حجة الوداع ذكر جابر بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة التي يعني خطبها في عقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، ثم ذكر حق الرجل على المرأة، ومن جملة الحقوق أن لا تصوم المرأة، لا تصوم، طبعا هذا جاءت في أحاديث أخرى، لا تصوم المرأة صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني المرأة ما تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وزوجها موجود غير مسافر إلا أن تستأذنه، تقول يا أبو أحمد بكرة الاثنين أنا بصوم، فأكيد أبو أحمد رجل صالح يأذن لها. أيضا لا يجوز لها أن تدخل أحد بيتها وزوجها يكره ذلك حتى لو كان أخوها أو أختها، إذا قال الزوج سامحيني لا أختك ما تدخل بيتي مثلا، تقول سمعا وطاعة، ما تقول لا أعصيك مالك حق، لا لا لا، قد يكون الزوج عنده يعني شيء ما يحب أنه يخبر زوجته بهذا الشيء. أي شخص يكرهه الزوج وما يرضى يدخل بيته يجب على المرأة أن تطيع زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة تستفتيه سألها قال أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه، كيف أنت له، يعني كيف تعاملك؟ قالت والله يا رسول الله ما آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من جملة طاعة الله طاعة الزوج في غير معصية الله، ولا يعصينك في معروف، يعني القيام على حقوق البيت واجبات البيت، الاستجابة للزوج حينما يدعو زوجته إلى الفراش، هذا من العبادة والطاعة. كذلك توفير يعني الأشياء التي في البيت، يعني أنا أتكلم الآن حق للزوج على زوجه، ولا المرأة أيضا لها حقوق على زوجها، وسبق أني ذكرت هذا. فلذلك بارك الله فيك، المرأة الصالحة هي التي فعلا تستجيب لله ولرسول الله، وتنظر في النصوص الشرعية وطاعة الزوج، هذا من جملة الحقوق والواجبات التي للزوج على زوجته. عصام الطواهري من مصر يقول: إمام يصلي الصلوات الخمس فيما تيسر من القرآن، في الصلاة الجهرية يقرأ من أول البقرة إلى الناس، يعني يرتب المصحف على الدوام، يعني ما الحكم في ذلك؟ عصام بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة لأهل العلم يعني بحث وكلام فيها. فمن أهل العلم أن يكره ذلك، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، والواجب على إمام الصلاة إمام المسجد أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال الأمر يعني بل استحب هذا بعض العلماء، موجود هذا في بعض المذاهب، قال حتى يسمع الناس القرآن. لكن أنا الذي يعني أنبه عليه وسبق أني نبهت عليه، أن الإمام إذا أحب أن يقرأ من أول القرآن إلى آخره عليه أن يأتي أولا ب يعني النظائر، نظائر القرآن في أوقاتها المشروعة. يعني مثلا في فجر يوم الجمعة يقرأ السجدة والإنسان، أحيانا يقرأ أيضا في صلاة المغرب غير يعني يخالف مسألة الترتيب، فيغير حتى لا يعتقد الناس بأن هذا والله سنة ثابتة وهدي دائم للنبي عليه الصلاة والسلام، وما في بأس أنه يقرأ ويسمع الناس القرآن. طه من العراق يقول: بالنسبة لرفع السبابة أثناء التشهد، هل ترفع من بداية التحيات إلى آخره أم فقط عند لفظ الشهادة إلى آخر ما ذكر؟ يقول: وهل رفع السبابة واجب يؤثر على صحة الصلاة؟ طه من العراق بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لرفع الأصبع، أصبع السبابة في التشهد سنة وليس بواجب، ولو ما رفع المصلي أبدا صلاته صحيحة ولا الحمد، ولا يؤثر على صلاته. الأمر الثاني، اختلف العلماء في الرفع، فمن أهل العلم من قال يرفع عند الدعاء، يعني لما تقول اللهم صل على محمد ترفع وبعد ذلك تضع أصبعك، هذا قول. من أهل العلم يقول عند الشهادتين. الراجح باختصار لأن المسألة طويلة، الراجح بأن الأصبع ترفع من أول التشهد إلى آخر، هكذا يشير الإنسان بأصبعه من أول التشهد إلى آخر، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من ذهب إلى أن بعض الصحابة كان يحرك أصبعه شديدا، التحريك ليس هكذا، لا كما يفعل بعض الناس، لا هكذا وهي ثابت. والذي يظهر والله أعلم أنه يثبت الإنسان أصبعه في التشهد. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.